لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع الحلقة الرابعة بفضل الله سبحانه وتعالى مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم. في اللقاء السابق رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب القصوى دابته، وأنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنه: فنظرت إلى مد بصري بين يديه، من بين يديه صلى الله عليه وسلم، من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. الناس أحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في تحركه وفي مسيره في الصحراء، من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم. حج مع النبي عليه الصلاة والسلام فوق 100,000، فوق 100,000. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ركب القصوى، أي إنه حج راكبا. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في هل الأفضل أن يحج راكبا أو ماشيا، قال: وفيه جواز الحج راكبا وماشيا، ومجمع عليه، واختلف في الأفضل منهما. فقال جمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون له على وظائف مناسكه، ولأنه أكثر نفقة. ويقول داود: ماشيا أفضل لمشقته، والمشقة بالطبع ليست مقصودة في العبادات، يعني ليس لا يقصد إليها، يعني لا يقصد إليها. وهذا الكلام كان أيام الحج على الجمال والخيول، لكن الآن الحج لا يوجد إلا بالركوب، إلا بالركوب. يقول الشيخ عليه رحمة الله الألباني معلقا: ومنه تعلم جواز بل استحباب الحج راكبا في الطائرة، خلافا لمن يظن العكس. ثم أورد حديثا يحتج به بعضهم الذي يتكلف المشقة أن يحج ماشيا، محتجا بحديث: إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته 70 حسنة، والماشي بكل خطوة يخطوها 700 حسنة. وحديث ضعيف، هو حديث ضعيف لا يحتج به. وكذلك حديث: للماشي أجر 70 حجة، وللراكب أجر 30 حجة، وأشد ضعفا من الحديث الأول، من الحديث الأول. فهذه الأحاديث التي يحتج بها البعض في تعمد المشقة بأن يمشي، فهذه الأحاديث ضعيفة ولا يحتج بها. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول جابر رضي الله عنه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. هنيئا لهم، حج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن ويعرف تأويله أي تفسيره، وما عمل به من شيء عملنا به صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ تعليقا على هذه الفقرة، يقول إن هناك طوائف من الناس، معنى الكلام يعني طوائف من الناس يستغنون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون نحن نكتفي على القرآن، وهؤلاء من المبتدع. فبعضهم يسمي نفسه بالقرآنيين، والقرآن منهم بريء، لأن القرآن ألزمهم وأوجب عليهم أن يقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يقولون يكفي أن نعرف اللغة العربية وأداب اللغة العربية، فنحن نأخذ بالقرآن بمفرده. وللأسف بدأت هذه البدعة من بلاد الهند، ثم انتقلت بعد ذلك إلى كثير من البلاد الإسلامية، على قالوا أننا نعمل بالقرآن وحده، فالسنة الله أعلم بما حدث فيها. وهؤلاء فرقة مبتدعة، عندنا الشرع قرآن وسنة، قرآن وسنة، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، أهل بالتوحيد لأن التلبية تتضمن معنى التوحيد، تتضمن معنى التوحيد. فقال صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمدة والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أي بالتلبية، فكانوا يرفعون أصواتهم يصرخون بها صراخة، يصرخون بها صراخة رضي الله عنهم. المرأة لا ترفع صوتها بالتهليل كالرجال، وإنما هي فقط تسمع من بجوارها رفيقتها، فلا تسمع يعني لا ترفع صوتها عاليا كما يفعل الرجال، لا كما يفعل الرجال. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، وبعض الناس لبى والنبي عليه الصلاة والسلام ما اعترض عليهم، يعني سكت أقر عليه الصلاة والسلام، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فلم يرد رسول الله عليه وسلم شيئا منه. فهذا يدل على أنه ما ورد هنا يجوز، لكن الأفضل أن تقتصر على ما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز التكبير أيضا مع التلبية في العشر، لأننا نعلم أن التكبير المطلق أي في كل وقت يبدأ في العشر الأوائل من ذي الحجة، فهذا يكون للحاج ولغير الحاج. الدليل ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه، حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منا المكبر ومنا المهل، وهذا حديث متفق عليه. فبعضهم كان يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو بصيغ أخرى هذه أصح صيغة والله أعلم، أو كانوا يلبون لبيك اللهم لبيك، فيجوز هذا ويجوز هذا والله أعلم. لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى، فالمعنى لبيك اللهم لبيك، أنا مجيبك لدعوتك، مستسلم لحكمك، مطيع لأمرك، مرة بعد مرة لا أزال على ذلك. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، لذا أنا قلت الأفضل أن نقتصر على ما لزمه النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه سكت عن بعض الصيغ الأخرى لكنه التزم هذه التلبية صلى الله عليه وسلم. في نسكه إن كان يريد عمرة فقط يقول لبيك اللهم عمرة، إن كان يريد الحج فقط يقول لبيك اللهم حج، إن كان يريد العمرة والحج قارنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبيك اللهم عمرة وحج. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. هل يلبي يعني في أثناء السير وفي أثناء الراحة؟ يعني بعضهم قال يلبي في كل الأوقات، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلبي إلا في أثناء المسير، في أثناء المسير، لأنك تقول إجابة بعد إجابة، فكيف وأنت جالس أو أنت في استراحة تقول، فرجح مع جواز ذلك. لكن رجح شيخ الإسلام أنها تلبية تكون في أثناء المسير، في أثناء المسير. والتلبية مستحبة عند جماهير أهل العلم، وإن قال بعض أهل العلم أنها واجبة، بل بعضهم قال أنها تجبر بدم، لكن الجمهور على أنها مستحبة، وهذا هو الراجح. ونحن لا نفعل شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتلبية هي شعار الحج، شعار الحج. ولزم رسول الله عليه الصلاة والسلام تلبيته. يقول جابر رضي الله عنه ونحن نقول لبيك بالحج نصرخ صراخا، كما قلت إن في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءني جبريل أمرني أن نرفع أصواتنا، أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أي بالتلبية، فكنا نصرخ صراخا لسنا ننوي إلا الحج، أي مفردا، كانوا ينوون الحج مفردا لا نخلطه بالعمرة، لا نخلطه بالعمرة، لسنا نعرف العمرة يعني العمرة في موسم الحج، فأهللنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالحج خالصا ليس معه غيره، خالصا وحده، خالصا وحده. وكانوا هكذا يعني في الجاهلية كان لا عمرة في موسم الحج، ويعني يقولون هذا لا يجوز وهذا من الفجور أن تعتمر في موسم الحج، كانوا ينظرون إلى الأمر من ناحية اقتصادية، كل يعني يأتون في مرة واحدة عمرة وحجا، هم يريدون الرواج الاقتصادي في مكة، فكانوا يقولون أنه لا يجوز أن تكون هناك عمرة في موسم الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بخلاف ذلك. لكننا سنرى من كلام الصحابة أنهم يعني قالوا كيف ذلك، عملا بما كان عليه الناس، حتى وجههم النبي صلى الله عليه وسلم. وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كانت بسرف، اسم مكان، اسم مكان موضع قرب التنعيم، قرب التنعيم، فعركت، عركت أي حاضت، أي حاضت. عندنا أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنجبت، وعندنا عائشة رضي الله عنها حاضت رضي الله عنها. حتى إذا أتينا البيت معه أي الكعبة، صبح رابعة مضت من ذي الحجة أي في الرابع من ذي الحجة، دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد، المسجد الحرام يعني. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام باب المسجد فأناخ راحلته، الناقة يعني، ثم دخل المسجد، استلم الركن بيده اليمنى الحجر الأسود صلى الله عليه وسلم ثم مضى استلم الحجر الأسود. هكذا في بداية الطواف يكون الطواف بدايته باستلام الحجر الأسود، باستلام الحجر الأسود. المسح وتقبيله فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تستطع تمسحه باليد مسحا ومع تقبيل اليد، مع تقبيل اليد، إن لم تستطع استلمت بنحو عصا فتقبل العصا، إن لم تستطع ذلك فلتشر إليه، فلتشر إليه إشارة باليد اليمنى فقط تستقبله وتشير إليه باليد اليمنى وليس باليدين كهيئة التكبير للصلاة كما نرى بعضهم يفعل ذلك، هذا لم يرد، وإنما أنت تشير فقط إليه بيدك اليمنى، تلتفت إليه وتشير إليه بيدك اليمنى، هذا عند شدة الزحام حتى لا تؤذي الناس، فإن أذى الناس حرام، أذى الناس حرام. فإذا استطعت أن تمسح الحجر وتقبله فبها، تمسحه فقط وتقبل يدك فبها، تمسحه وتستلمه بعصا ونحوه وتقبلها فبها، إن لم تستطع ذلك فأشر إليه إشارة حتى لا تؤذي، حتى لا تؤذي الناس بحسب استطاعتك، بحسب استطاعتك. إذا نتوقف هذه الحلقة عند استلام الحجر الأسود، على أن نستأنف في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.